ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار ليوم الاحد 14 من شهر 5 سنه 2023. استئناف محادثات جده بين الجيش والدعم السريع ومعارك عنيفه في الخرطوم ومدرمان، والحرب تدخل اسبوعها الخامس. ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 530 قتيلاً و59 مستشفى ما زالت خارج الخدمة. 100 قتيل بسبب الهجوم على الجنينة يومي الجمعة والسبت، وتوثيق حالة اغتصاب خلال المعارك الدائرة بالخرطوم. جثث في العراء بأحياء الخرطوم واستمرار حركة النزوح إلى الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. من المقرر أن تستأنف المحادثات بين الجيش والدعم السريع اليوم الأحد في جدة، وبحسب دبلوماسي سعودي فأن المحادثات ستركز على كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية. تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان ووسط الخرطوم صباح الأحد، فيما تدخل الحرب أسبوعها الخامس. وقال شهود عيار لراديو دبنجا أنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا تحليق الطيران الحربي في سماء جنوب أم درمان. كما تواصلت المعارك وسط الخرطوم في الوقت الذي أعلن الجيش سيطرته على وسط السوق العربي يوم السبت. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخصب سوق قندهار للماشية ومسجد بجنوب الخرطوم وأحياء سكنية، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. أعلنت نقابة الأطباء ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع حتى يوم السبت إلى 530 قتيلا ونحو 3000 حالة إصابة منذ اندلاع الحرب. وقالت في تقرير ميداني أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 76 آخرين في الخرطوم يوم الجمعة، وأشارت إلى استمرار توقف 59 مستشفى من أصل 89 في مناطق الاشتباكات. أعلنت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عن 5 حالات اغتصاب في الخرطوم بواسطة الدعم السريع، فيما أكد أحد الأطباء توثيق 3 حالات اغتصاب أخرى. وفي الأثناء كشفت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عن تواتر أنباء لحالات اغتصاب وتحرش جنسي في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة. كما اتهمت وزارة الخارجية الدعم السريع بالاعتداء الجنسي على 5 أسر بمنطقة سوق ليبيا في أم درمان. وبالمقابل أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها لمحاسبة منسوبيها في حال مخالفة القانون وتتهم جهات بانتحال صفة قواتها. أعلنت هيئة محامي دارفور مقتل أكثر من 100 شخص في الجنينة خلال الهجوم الذي استمر يومي الجمعة والسبت. من جانبه قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور أن ما يحدث في الجنينة جريمة إنسانية تستوجب وقف الاقتتال القبلي وبسط هيبة الدولة. من جهته اتهم الجيش الدعم السريع بالطلوع في الأحداث القبلية بالجنينة. وبالمقابل نظم ناشطون وقفة احتجاجية في باريس تنديدا بالهجوم على الجنينة. أعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني إلى 31 من شهر 5 الجاري. كما كشفت شبكة نت بلوكس عن انهيار شبكة الانترنت في السودان يوم السبت وتراجعها إلى 1% عن المعدل الطبيعي. من جهة أخرى تشهد أحياء في الخرطوم وعدد من مدن الولايات قطوعات مستمرة للتيار الكهربائي والإمداد المائي. أعلنت حكومة ولاية سنار ارتفاع عدد النازحين من الخرطوم إليها إلى 64,000 أسرة، ووصل عدد 1741 شخصا من بينهم 5 أجانب إلى ميناء جدة يوم السبت بعد مغادرتهم ميناء سواكن. من جهة أخرى وصلت الدفعة الأولى من المساعدات القطرية وزنها 60 طن لإقاصة المتضررين من الحرب. أعلنت وزارة الثروة الحيوانية استئناف صادر الماشية إلى السعودية ومصر وأعلنت الوزارة شحن باخرتين تحملان نحو 24,000 راس من الماشية إلى السعودية، كما أكدت إرسال شحنة من الماشية برا إلى مصر. من جهة أخرى استأنفت المحكمة جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشهيد فيصل الشاعري في مدني اليوم الأحد. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجان حي المغتربين في بحري عن اكتظاظ طرقات المنطقة بالجثث، وأشارت في بيان إلى روائح كريهة بسبب تحلل الجسامين مع انقطاع الكهرباء والمياه، والدعم السريع بتهديد المواطنين الذين يحاولون التعامل مع الجثث. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا الصباح. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بالجيش، يا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، هلا لما قالوا وقت النهار بضيو هلا لما قالوا وقت النهار بضيو هلا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وفي هذه السانحة نلتقي بالأستاذ المحامي عثمان البصري، عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. نتناول معه الانتهاكات التي ترتبت بفعل الحرب الدائرة الآن في الخرطوم، والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، والمخالفة أيضا للاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان. ابتداء، هل الحرب التي تدور الآن بالخرطوم وخصوصا داخل الأحياء المدنية واستخدام للسلاح الثقيل يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين؟
في البدء نترحم على الشهداء الحرب اللعينة في السودان، عاجل الشفاء للجرحى وعود حميد للمخلصين. بالتأكيد أن الأحداث اللي حصلت في السودان، الحرب الدائرة، إنها الطرفين لم يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني ولا بمعاهدات جنيف الأربعة لتحمي المدنيين في وقت الحروب، مما زاد الوضع تعقيدا وجود قواعد عسكرية، أغلب القواعد العسكرية وسط المدنيين في المدن اللي حصلت فيها الاشتباكات. مع ذلك قلنا انه هو الطرفين ما ملتزمين بقواعد القانون الانساني، مما نتج عنه انتهاكات كثيره لحقوق الانسان، من ضمنها القتل للمدنيين، منها اقتحام المؤسسات العلاجيه، المستشفيات والمراكز الصحيه، وتحولت هي لدور بتاعت او قواعد عسكريه للحرب، مما حرمت كثيرين جدا من المواطنين بيطلبوا فيها العلاجات في أمراض السكري وأمراض القلب، وكل المستشفيات العامة للأمراض المزمنة متوقفة على حسب بيان نظارة الأطباء اللجنة التمهيدية، لأنه أكثر من 70% من المؤسسات العلاجية هي متوقفة. غير ذلك النهب الذي تحرض له المواطنين دراها للحرب، وكذلك تغيير حريتهم، لأنه هنالك ارتكازات تقييمة غيمة الطرفين على بكل امتدادات المناطق اللي فيها الحرب، ويتعرض المواطنون للإحضارات التعسفية، مرات للإخفاء القسري، ويتعرضون أيضا إلى سلب ونهب ممتلكاتهم وتغيير وجهتهم من الاتجاه الذي يسرون فيه. كل هذه انتهاكات لحقوق الإنسان. نحن في المجموعة السودانية لضحايا الإخفاء القسري نرصد أكثر من 156 مختفي غصبيا، منهم 2 أجانب، منهم 5 نساء، منهم 7 أطفال غصر. كل هؤلاء تعرضوا للاحتغالات والإخفاء عند تنقلهم من منطقة لأخرى هربا من الحرب. الانتهاكات مستمرة، الوفيات جراء عدم تلقي جرعة من العلاج أو جلسة بتاعة غسل كلى كثيرين جدا. نحن بنناشد أن المجتمع الدولي يضغط لرامين وحماية المدنيين، وما زال رغم الهدنة المعلنة الطرفين غير مرتدين بذلك، والانتهاكات مستمرة على السكان المدنيين، وبتزداد كل يوم الانتهاكات ولجوء بعض العناصر من الطرفين للاحتماء بالمدنيين والاحتماء بالمؤسسات المستشفيات، زي ما حصل في مستشفى شرق النيل اللي راح عدد من الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات حولها. لذلك نطالب بأنه الطرفين يبعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان أو مناطق السكانية والسكان المدنيين، والابتعاد عن المناطق بتاعت المؤسسات الصحية لتخفيف وضع الحرب على المدنيين.
رصدتوا أنتم حوالي 154 مختفي، هل يعني العدد ده تم اعتقالهم أو اختطافهم من جهات محددة، أو هم الناس ما عارفها محلها، يعني ممكن يكونوا ضمن الموتى في الشوارع؟
تبليغ واحد من المعضلات توقف المؤسسات الشرطة عشان تلقى العلاقات بتاعت الوجدان وتابع المختفين. المختفين ده لهم كلهم تم يعني رصد انهم هم تحركوا من منطقة وفي طريقهم الى منطقة اخرى، يضغط على الاتصال بهم، لكن الانباء الواردة انه الارتكازات الموجودة ان كان من قبل الجيش او من قبل الدعم السريع هي بتحتغل الاشخاص عندما يشكوا في انه مثلا انت بتنتمي لاحد الاطراف، بعد يتم احتغال اي شخص يتم الشك حوله في انه ينتمي للطرف الاخر من قبل المجموعتين. هنالك رواية من احد العائدين من احتغال انه تم اختياده بواسطة قوات الدعم السريع، لانه اشتبهوا في انه يكون يتبع الاستخبارات العسكرية، وتم حجزهم في احدى الغرف في منطقة شرق شارع الانغاز في بحري، وعندما بدأت الاشتباكات فرت القوة دي وتركتهم داخل الغرفة التي يحتجز فيها، وبعد ذلك تمكن من الهرب. هنالك أيضا روايات حول أنه الاستخبارات العسكرية تقوم ببعض المشتبه في أنهم يعني يتبعون قوات الدعم السريع. هذه العملية يعني تحتها يعني طالت احتلالات أعداد كبيرة جدا من السودانيين اللي بيكونهم فارين أصلا، لا يحملون ما يثبت هويتهم أو انتمائهم لأي جهة، فدين القربة لهم يتم احتغالهم من قبل أحد الطرفين، يعني طرفين ما بيحترفوا بأنه هؤلاء الأشخاص بيطرفهم وما بيكونوا قاعدين في منطقة معلومة، مما يعد أنه له إخفاء غصري لهؤلاء الأشخاص من قبل الطرفين.
سمح أستاذ، هل لديكم أي اتصالات بمكاتب الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، لأنه في مثل هذه الحالات يجب التبليغ مثلا للجهتين دي؟
الصليب الأحمر أعلن عن رغم التواصل لأي شخص موجود، ولكن يعني ما نلحظه أنه على الأرض تحركات أو عمل الفريق أو من مجموعة الصليب الأحمر صعبة للغاية، ولم يرشح أنه الصليب الأحمر عاد أحد من هؤلاء المفقودين، لكن لديهم رغم للتواصل، يمكن كل من فقد شخص يتواصل معه معلن الرغم بتاعهم، لكن لم يرد إلينا ما أنه الهلال الأحمر الصليب الأحمر أعاد أحد من الأشخاص المفقودين.
ختاما، يعني أنت تطرقت الآن لاتفاق المباني الذي تم توقيعه صباح اليوم بجدة، هل تعتقد أنه يمكن أن يخدم المسألة الإنسانية في هذه الحرب فيما يخص سلامة المدنيين وإيصال الغذاء وإيصال الدواء للمحتاجين وفتح الممرات الآمنة؟
رغم أنه الاتفاق كله تكلم عن القضايا الإنسانية وفتح ممرات آمنة لوصول العلاج لخدمة المدنيين، لكن لم يتطرق الاتفاق لوقف إطلاق النار لم يتطرق لوقف العدائيات، لم يتطرق إلى إعادة تمركز القوات. القوات ما زالت متمركزة في المدنين، ما زالت القوات متمركزة في المؤسسات الصحية، ما لم يتم يعني إجلال هذه القوات خارج المناطق المأهولة للسكان، الإتفاق لم يقدم القرار الثانية، وبل إنه هو حيكون يعني في ظل التصاعد بتاع المعارك في اليومين الأخيرات حيكون أكثر يعني انتهال الانتهالات فتتزايد والأضرار تبقى أكثر على المدنيين.
شكرا لك الأستاذ المحامي عثمان بصري والناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجة.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بس ثم مع أبو بقولوا لو بحرشوا وذات في شان شنو، لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات في شان شنو، نلم شال مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، 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 ذات في شان شنو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تأثير الحرب على الأفراد وأثر العنف على الأطفال. الحرب الدائرة الآن لها آثار كبيرة على المواطنين على المدى القصير والبعيد، مثل اليأس، فقدان الأمل، توقع الموت والاكتئاب. والتأثير الأكبر بيكون على صغار السن والأطفال، مثل خوف الأطفال من الشباك. لمعرفة آثار الحرب على الأفراد وعلى الأطفال تحدثنا مع الدكتور عمرو مصطفى أخصائي الأمراض النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول إنه أثر العنف على الناس والأطفال واحد من المشكلات أو واحد من الأسباب الأساسية الممكن تقود بعد ذلك لمشاكل نفسية واضطرابات نفسية خطيرة. يعني العنف ذاته في وقته عنده مشاكل، عنده آثاره الوقتية واللحظية، وفي نفس الوقت عنده آثاره بعدك طويلة المدى لو مدى عالجة بتظل موجودة في شخصية الراشدين والأطفال، فبتبدأ تأثر عليهم بصورة كبيرة إلى قدام لو مدى عالجة. أغلب الناس بيفتكروا إنه مدى العنف انتهى أو المشاكل انتهت أو الحروب انتهت أو القتال انتهى، والناس بيقوا آمنين ده كفاية في إنه المشاكل النفسية جواهم تتحل. ولكن العنف عنده آثار عميقة في النفس البشرية بتمتد مرات لشهور وسنين وعشرات من السنين. المشاكل اللحظية أو الآثار اللحظية اللي بمر بها أغلب الناس اللي تعرضوا لمواقف بتاعة عنف، سواء كان مروا بها أو سواء كان سمعوا بها أو سواء كان شاهدوها كثيرا، للدرجة المرات ممكن تصيبهم باضطرابات نفسية عندها علاقة بالقلق، عندها علاقة بالاكتئاب، عندها علاقة باضطراب بعد الصدمة، عندها علاقة بسوء التكيف بصورة عامة. أولى الآثار اللحظية دي عدم القدرة على النوم بصورة كويسة أو اضطرابات النوم، اضطرابات النوم فيها يا أما نوم زيادة أو أرق وقلة نوم وعدم قدرة على النوم. ده دليل الاثنين، دليل الراشدين والأطفال. في نفس الوقت يكون في مشاكل بتاعت أكل أو اضطرار بتاعت أكل، وبرضه ممكن تكون في شراهة بتاعت أكل، وممكن يكون كلة بتاعت أكل حتى الشخص ما يكون عنده نفس يعني نفس يأكل أصلا. من المشكلات برضو المر بالناس القلق والخوف والتوتر وعدم القدرة على الجلوس في مكان واحد فترة طويلة. الأسرة ذاتها المغفولة في بيوتها بتبدأ المشاكل بيناتهم تزيد، لأن التوتر بيناتهم عالي، أي صوت عالي ممكن يكون واحد من أسباب التوتر، بالتالي تحصل لنا مشاكل أسرية. العنف الأسري بيزيد في لحظات الحروب أو في الأوقات اللي بيكون فيها الناس مقفولين، ودي يعني ودي دراسات ادعمت في 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 حالات كثيرة وفي مواقف متعددة، بما فيها الكارثة الأخيرة تحت الكورونا اللي أثبتت إنه العنف الأسري كان بيزيد بصورة كبيرة جدا أو زاد بصورة كبيرة جدا في الفترة تحت الحظر المنزلي. الخوف من المستقبل دي برضو واحدة من المشكلات الأساسية، الخوف من المستقبل اللي حيحصل شنو بكرة، حناكل شنو، حنعيش كيف، مدخراتنا لما تخلص إحنا ممكن يحصل لنا شنو. دي كلها أسئلة ممكن تكون أو ممكن تشكل بيئة خاصة لكمية من التساؤلات اللي يبدأ الشخص يسير في ذهنه للدرجة ممكن يصاب بعدد بالأوفر سينكينج أو التفكير الزائد اللي هو عبارة عن تفكير في حاجات كثيرة جدا ما لاقي لها حل، اليأس وفقدان الأمل وتوقع الموت والاكتئاب. دي مش أصلا صلاة، اليأس فقدان الأمل ووقوع الموت والإثياب بيمشوا سوا، فبالتالي بيصيبوا أغلب الناس حرفين بالإثياب، بتبدأ طاقتهم تقيل، بيبدو ينوموا، بيبدو يفقدوا اهتمام حقيقي بالحياة ومتطلباتها من أكل، من شراب، من استحمام، من تعامل مع ناس، فقدان الطاقة، عدم القدرة على الحركة، الانعزال من الناس، بكل حاجات بتبدأ تظهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الأطفال بيبدوا يخافوا بصورة كمان أكبر، يكون عندهم أحلام كعبة شديد عبارة عن كوابيس، يكون في بيكون في خوف من الـ من الـ من الـ من الأصوات العالية. الأطفال بتكون عندهم مشاكل بتاعت نوم، بيزيد التعلق بينه وبين أهلهم كتير شديد، لدرجة المطنط في اليابان أمه لو ماشي المطبخ يمشي معاها، ماشي الحمام ينتظرها براها، لازم تنوم جنبه، يبكي كتير شديد، حرفه تزيد، يبدأ يأكل اللياقة تحت القميص، تحت الفلينة، يأكل أطراف الهدوم بتاعته سواء كان الكم بتاع القميص أو الحافة تحت الفلينة من التحت تحت التيشيرت. الأطفال مرات بيأكل بصورة كثيرة شديد، مرات أصواتهم بتكون عالية، مرات الانزعاج بتاعهم بيكون سريع، عدم القدرة على الاستقرار في مكان واحد بيكون ظاهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الخوف من الموت أو الخوف من فقد واحد من الوالدين دي وبتظهر في شيء بتاع تساؤلات واضحة، انت يا ماما لو احنا متنا انت بابا حتموت، طيب لو انت مت احنا نعمل شنو. بيبدو الاطفال بيتساءلوا بالصورة دي كده، فقدان قدرة على التركيز وتدهور الذاكرة، ودي برضو واحدة من الاعراض اللي بتبدأ تظهر عند الاطفال، انه ما بيقدروا يركزوا بصورة كويسة، وبالتالي الذاكرة بتاعتهم بتكون ضعيفة حتى في المراسيل، حتى في الكلام العظيم يقوله، وقد يكون عاوز يحكي قصة بعشوية ينسى حتى التفاصيل بتاعتها. السهر، فقدان الوزن عند الأطفال، برضو البكر كثير، الرسومات اللي عندها علاقة بالمسدسات والبنادق والدبابات والحرب لدرجة اللي بتجينا حالات إنه بعض الأطفال بيجا بيخاف بصورة مرضية من الشباك بتاع البيت. يعني واحدة من الحاجات واحدة من الحالات اللي كنت متابع معها إنه في طفل حرفيا كل ما يلقى الشباك بتاع الغرفة فاتح بيبكي وبيكورك وبيدسة وبيخش تحت السرير. دي كلها اضطرابات لحظية آنية بيكون مستمرة عند الناس سواء كان راشدين أو أطفال. لو ما تحلت المشاكل دي بصورة واعية، ولما نقول بصورة واعية إحنا بنتكلم عن حل المشكلات الزيدي بهدوء بحب من خلال استراتيجيات بتاع تعديل السلوك تحت إشراف طبيب نفسي سايكاتريست وأخصائي نفسي سيكولوجيست، ويعرف لو في أخصائي اجتماعي برضو يتابع، لأنه الموضوع دائما بيكون كبير. أغلب الناس بيركز على إنهم يزيلوا الأعراض الحالية بس يزيدوا الأعراض الحالية وبيعتبر إنه لكن هم نجحوا في العلاج، لكن إزالة الأعراض الحالية ما معنات إنه والله يا أخي الناس دي تشوفوا الشفاء. إزالة الأعراض الحالية عاملة زي الزلد اللي دوبن أو لو عنده مغص مثلا بيدوه مصدر. لازم تتم عملية متابعة نفسية دقيقة وعميقة لأي زول شهي أو سمع أو شاهد أو كان قاعد أثناء موقف ضاغط عنده علاقة بالحروب أو بالعنف أو بالنزاعات الموجودة في السودان في حاليا، لأنه أوقات كثيرة المخاوف بتختبئ.
وما هي الأعراض اللي بتستمر مع الشخص على المدى الطويل؟
تغيير عام في الشخصية، تغيير عام يعني شنو؟ تغيير عام بيكون في زول بتاع ونسة وهزار وضحك، فجأة بيبقى جادي ما بحضر، بيسحج طوالي، بيتنفر طوالي، ما دي الزول يحضر معه، أو العكس زول كان النوع الحاد الرايق ما بحضر طوالي، فجأة تغير شخصيته تبدلي لزول جن هزار ونسة ومع ذلك يقعد في البيت وعاوز يطلع طوالي. هو الاختلاف في طبيعة الشخصية من النقيض للنقيض دي واحدة من الحاجات. عدم الاهتمام بالمسؤوليات السابقة وإعطاء إعطاء الوقت الكافي للإنجاز بتاعك زي ما كان زمان. فبيبدأ الشخص ما يهتم بشغله كثير، ما يهتم بزوجته كثير، ما تهتم بزوجها كثير، ما يقعد مع أولاده كثير، ما تقعد مع أولاده كثير. أول أطفال يبعدوا من عنهم شوية. مثلا لو كان بيحب يقرأ بيبدأ القراءات كله صعبة، مثلا لو كان بيحضر في دراسة دولية العودة للدراسة ممكن تكون له صعبة. مثلا فقد الاهتمامات والهوايات، لو كان في حياته هواية بيبدأ يتخلى عنها، فقد الاهتمام بالذات في النظافة، في الشياكة، في الحمام، في إنه يحلق. التعامل مع الحياة برضو بنوع من أنواع السبهللية وعدم الحرص. يبدو شخص إنه هو غير حريص على حياته مثلا، فيتصرف تصرفات هوية إنه يشد بسرعة شديد، مثلا يقطع الإشارة الحمراء، مثلا ما ينظف الأكل كويس، مثلا يبدأ يخبط في الدواء بتاعه اللي هو كان منتظم فيه زمان، مرة ياخده مرة ما ياخده، مرة ياخده جرعة زايدة مرة ما ياخده أصلا. هذا القدرة على التخطيط للمستقبل بصورة كويسة. الغضب المضبوط والمكتوم، عدم القدرة على الحب، ودي برضو من الأعراض المهمة والدسية. بيقول لها عدم القدرة على الحب، الإنسان ما بيقدر يحب. لو كان بيحب يلقى إنه ما قادر يحب لا مرته لا أمه لا أبوه لا أخواته ولا أصحابه ولا أخوانه ولا أولاد عمته ولا دفعته حرفين 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 بيقدر مشاعر بتحت الحب بتحت بيدة يعني صعب يحب له زول. الجمود بتاع المشاعر دي برضو مرات بتكون واحدة من الحاجات اللي بتستمر فترة طويلة، استخدام أو إساءة استخدام العقاقير أو تناول المواد المخدرة من الـ من الـ من الكحول لحد المخدرات لحد الحبوب. دي كلها حاجات بتبدأ تظهر بعد ذلك لقدام، وبتبدأ بالمناسبة تظهر تدريجيا. عشان كده أغلب الناس كانوا يعني كان عندهم مشاكل زي دي أخطر. بعد فترة بيقول لك والله أنا تغيرت، بس أنا ما عارف تغيرت كيف، أنا ما كنت كده، أنا ما عارف شنو وصلني هنا، أنا ما عارف أنا بديت كده كيف، أنا والله ما عارف أنا شنو حصلني هنا. التساؤلات دي بيكون ضغط زيادة على الشخص وزاد تاني، يعني دي ذات بتضغط زيادة، فالاسترس بتاعه بزيد. الاسترس لما يزيد المشاكل السلوكية بتزيد، المشاكل السلوكية لما تزيد يقوم الاسترس تاني يزيد، المشاكل السلوكية مع الاضطرابات دي ممكن تصل لاضطرابات عقلية عندها علاقة بالشيزوفرينيا، عندها علاقة يعني بالاضطرابات العقلية زي دي. فعشان كده المتابعة الطبية النفسية دي ما رفاهية. فعبركم عاوزين نقول إنه المتابعة النفسية، المتابعة الطبية النفسية ما رفاهية، ما دلع، ما حنكشة، دي حوجة نفسية أساسية زي الأكل، زي الشراب، زي التواجد في مكان آمن، زي إنه أنا أشتري هدوم استرني، زي أي حاجة. لأن المعالجة الطبية النفسية بتستر النفس، فبالتالي بتسمح للإنسان بأنه يستغل قدراته بعد ذلك في إنه يبني روحه تاني من جديد ويتطور في شغله ويقبل على الحياة بصورة كويسة تخلوه يكون فاعل فيها ما مفعول به. ده جوهر الإنسان، إنه يكون فاعل في الحياة، بأنه يأثر فيها، بأنه يعدل فيها، بأنه يخلق وطن بعد ذلك آمن، بأنه يتخلص من الأحقاد والمرارات والردد جواه، بحيث إنه يعرف كيف يعيش في بيئة فيها أمن وأمان وسلام.
نصايحك شنو لتخطي ظروف الحرب الصعبة وأثرها النفسي على الأفراد وخاصة الأطفال والنساء؟
الناس تعرف أنه إحنا في ظروف صعبة. الظروف الصعبة دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي تخلي الناس تقدر تتعامل معها بصورة كويسة. التكاتف ده جزء أساسي فيه القدرة على الحوار، وما أي حوار إحنا نعتبره تحديد ذات لنا أو نوع من أنواع التنمر أو نوع من أنواع الإساءة أو نوع من أنواع التغليل من شأن إنسان ما. فأي ناس بحديد مع أسرة بعد سوا، الحوار واحد من الحاجات المهمة. اثنين، التكاتف واحد من الحاجات المهمة. ثلاثة، الناس المقلقين إحنا دائما بنصحهم بأنهم يبعدوا بصورة كبيرة جدا من الأخبار. لازم. طيب ليه؟ لأن الأخبار دي واحدة من المثيرات الأساسية اللي بتخلي الناس تخاف تتوتر، فبالتالي تحصل المشاكل. النساء والرجال يتعاملوا مع الأطفال بصورة كويسة ويستمعوا لهم. لازم نستمع لأطفالنا بصورة كويسة، لازم نستمع لهم، لازم أجاوب عن كل الأسئلة بتاعتهم بصورة واضحة مباشرة تتناسب مع أعمارهم وتتناسب مع قدراتهم الذهنية. لازم الأسرة دي يكون في حياتها في نشاط، يعني الأسرة دي لازم تبدأ في عمل نشاط ما حسب الأمان بتاع المنطقة يعني الموجودين فيها، حسب المساحة الموجودة في الأسرة ذاته. ولأنه الأنشطة بتخليهم حرفيا يطلعوا بالرجوع بتاع التوتر بتاع الحرب، وبتغير من الحالة النفسية بصورة كويسة. من التوصيات اللي بنقولها دائما إنه الناس تفرق ما بين التوقعات السيئة وبين الواقع. في ناس الحاجة دي تحديدا ما بيقدروا يفصلوا بيناتها. التوقعات السيئة أو مخاوفهم بيتعاملوا معها كحقيقة وبيتعاملوا معها كأنه دي حاجة حتتحقق حتتحقق ويبدو يخافوا ويتوتروا في حين أنه أصلا دي عبارة عن مخاوف دم الواقع أو بما حاجة حتحصل في الواقع. كل ما كان الحتة اللي قاعدين فيها أمان إحنا دائما ننصح بينه الناس يبدو يفتش الشغل يبدو يشوفوا هي مؤقت الحد الوضع ما يستغل. يمكن دي أغلب الوصايا اللي بنوصي بها أغلب الناس ويمكن تطبيقها بعد ذاك بصورة واسعة مع الناس إن شاء الله.
بنشكرك دكتور عمرو مصطفى إبراهيم أخصائي الأمراض النفسية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله، وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
الليل 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 الليل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مع المواطن خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنتناول في هذه الحلقة الأوضاع في بور السودان ومعاناة النازحين من الخرطوم من سودانيين ورعايا أجانب. وللوقوف على التفاصيل حنستضيف الأستاذ الصحفي عثمان هاشم للحديث عن تفاصيل القضية.
صوت البتاع العبار دي صارية 38 بيف. ده الموقف اللي قاله مديرها المياه انه مرة ما دربها وخطة بتاع التجهيزات لفترة الصيف، يعني انه الموقف في بعض أسد مارتي وموية وزير المالية صدق لهم بالحياجات حقت الترمبات الغاز انه فعلوا 18 بيف من 38 بيف ومحتاجة لترمبات غاز. فجاءت الأحداث دي الآن حتى انه الموقف بتاع أمر الشراء تم، لكن بسبب الإشكاليات الحاصلة في مسألة المصارف والبنوك فريدة إنه الآن الترمبات ما وصلت، والإشكالية الثانية في تشغيل المحطتين تحلية بتاع البلد الشرقي والقطاع الجنوبي اللي هم بواقع 3000 متر مكعب يومي، زائد توسعة السعة حقة المحطة بتاعة الشاحنات كده بيواجهوا المصارف بتاعت فترة الصيف مع وجود الأجانب ديل. طبعا هسي الآن لحد الآن المشكلة تزبزب بتاع قطوعات الكهرباء، الكهرباء بتقطع ساعتين ثلاثة ساعات في اليوم، الوضع هيكون بالنسبة لفترة الصيف صعب جدا. الوجود بتاع الأجانب هسي الرحلات ما بقت متواصلة للأول، بقى في غلة في بالنسبة للأجانب، الرحلات ما منتظمة زي المرة اللي فاتت ورا بعض، لأنه أغلب الأمريكان رحلوا ناسهم والبريطانيين رحلوا أو معظم الأوروبيين رحلوا ناسهم، بيد الوجود في الجاليات الأكثر اللي هي السورية واليمنية دي المنتظرين، زايد النيجيريين وشوية الهنود والبنغال والتشادين. فالآن بليل العام ما لدينا وضع بتاع إجلاء بصورة منتظمة، أنه السفارات حقتهم والإجراءات ذاتها والوضع سيء جدا الآن في المساجد وفي الحدائق وفي الشوارع، يعني وضع صعب جدا، يعني معناها نحن فترة الصيف دي هنبقى في إشكالية كبيرة جدا. طيب أغلبية المرتبات ما لقينا في مؤسسات ولاية البحر الأحمر عموما، الآن المواني الليلة بعد جود جهيد حياة الماء والعطار مؤسسة اتحادية الآن استلموا مرتباتهم، لكن الوحدات الحكومية الثانية على مستوى ولاية البحر الأحمر لحد الآن لا صحة لا تعليم لا مؤسسات أخرى ما استلموا رواتبهم لحد الآن، وده بالنسبة لهم صعب جدا، يعني إنه أغلب المرات في تسيب أو الغوة العاملة قلت بسبب عدم صرف الرواتب. في واحدة من الإشكاليات البنوك لحد الآن الشبكة ما موجودة فإنه يتم صرف الرواتب حقته، فبقى الآن موظفهم صعب جدا يعني.
والصرف الآلي شغال، الماكينات تاع الصرف الآلي؟
الصرف الآلي ما شغال، لا خدمة بنكك لا صرف آلي، حتى البنوك الآن ما شغال. أنا البنوك الشبكة أو سيستم براء لحد الآن الشبكة ما موجودة، كان بنك أمدران وطني بعض الموظفين أول عملاء منتظرين في بنك أمدران شبكة ما متوفرة. بعض البنوك الثانية زي البنك الزراعي أغلب الناس الآن بيشكوا إنه الشبكة في البنوك ما موجودة، يعني كده مرتباتهم الآن في وضع صعب جدا، ونحن الآن اليوم 11 الناس كان أقصاها كان بيصرفوا لحد يوم 5.
طيب الناس الآن بيسووا شنو؟
الآن الناس أغلبهم شبه متوقفين على العمل، إلا على غلة
مش العمل. كيف يشتروا أغراضهم؟ كيف يأكلوا؟ كيف
أغراضهم؟ والله الناس بيلجوا يعني سنامهم، يعني الخاطين مدخراتهم الآن أغلبيتهم يبحثوا عن بدائل أخرى، على عنده وسيلة بتاعت كسب عيش تانية، ركشة، أمجاد، بيع الرصيد، حتى الإشكالية في مسألة بيع الرصيد برضو كمان فيه إشكالية، يعني أغلب الناس الآن اتجهوا إنه يبحثوا عن أعمال تغطي لهم حوجتهم اليومية مع الغلاء الموجود الآن أغلب المحلات التجارية بيت ناس الآن عندنا نماذج في بعض المسارات الآن لجعوا للاستدانة، استدانة بإنك أنت بتأخذ يومك احتياجاتك وبتخط دفتر بتاع ديون على عمل إنه وعود منه أنت هتتكلم رواتبك وكده، دي واحدة من الحاجات.
وبالنسبة للمدارس
الآن فقط كلها أغلبها الآن انتهت من الامتحانات ما عدا المدارس الخاصة، والآن طلاب في المدارس ما في إلا المدارس اللي عندها امتحانات زي الصف السادس. وأما بالنسبة للطلاب الجايين من خارج الولاية من ولاية الخرطوم الآن في حاجة ما يعرف بلجنة الطوارئ أو امتحانات الطوارئ، إلا الآن بيجلسوا كأنهم بيجلسوا في الخرطوم وكده. الآن ديل بدو حصري إذا كان على مستوى الأساس أو على مستوى الثانوي.
طيب بالنسبة للنازحين الجايين من الخرطوم الآن موجودين وين ووضعهم كيف؟
النازحين من الخرطوم أنا التقيت ببعض منهم، بعض السوريين بيشتكوا من الوضع الصعب شديد بالنسبة لأنه حاجة على مستوى سكنهم معهم أسر وهم أغلبهم طلاب جامعات، بيشتكوا من أول حاجة عدم وجود السكن المريح بالنسبة لهم والغلاء بتاع السكن. يعني ده واحد من السوريين بيشتكوا بأنه السكن ذاته على مستوى الشيلة الموجودة اليوم ما يعادل 35,000 على نموذج واحد.
بالنسبة للسودانيين الجو من الخرطوم،
الجو من الخرطوم ديل الجو من الخرطوم الآن بعض منهم لجوا لإيجار وبعض منهم نزلوا على ضيافة أسر، أما البقية بيبحث عن سكن. يعني كان على مستوى بنات بيصرفوا صرف غالي جدا على بال إنه يلقوا إكمال إجراءاتهم لمصري أو الإجراء اللي بيتم في سفارة السعودية، يعني في خطوط السعودية هنا على أساس يتم إجراءهم لجدة عبر الطيران بتاع. برضو بيشتكوا من مسألة الصرف المبالغ فيه، هم ناسين من الخطوط الصرف اليومي كان على مستوى الصرف على الخدمات الموية والمعيشة اليومية، بيشتكوا من الغلاء العالي في 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 في, في السكن.
أغلب السكن الآن مراكز الإيواء كيف وضعها كيف الآن؟ ما كان في زي 18 مركز
مراكز الإيواء الموجودة الآن بعد المدارس الخاصة زي المعاهد البريطانية والسكن بتاع سكن الطلاب. سكن الطلاب الآن العدد الموجود بالنسبة للسوداني أغلبهم نازلين في سكن خاص شقق ومع زويهم وأسرهم ومعارفهم. اما الاجانب الان بعدين بيفترشوا في الحيسان بتاعه الحدائق في بورسلان، يمكن شايله مجموعه من الافارقه ومدينه الشهيد محمد شيب الجامعيه دي برضو سكن بالنسبه للاجانب الارشاديين والنيجيريين. برضو في بعض المدارس الاثار موجودين فيها جاليات شرقيه كانوا بنغلاديش والهند بعدين الآن وضعهم أنا شايفه على مستوى المدينة أغلبهم طبعا تغطت بهم السبل، يعني ما في توفير غير المبادرات دي، وبعض منهم طلب الصوفية عمل لهم إيواء جنبي على طول الساحل يوفر لهم الخدمات اليومية، ذيل برضو محتضرين مجموعة في مبادرات مجتمعية برضو أو لهم زي مركز الصناعين اليمنية. لكن المشكلة بقى في إنه يوفروا لهم الأدوية موين يوفروا لهم العلاجات، لأن المستشفيات الموجودة الآن ما متوفرة فيها الحاجات المحتاجين لها هم، زي مثلا مركز غسيل الكلى في مرضى من الخرطوم جو بيتعالجوا فيه يأخذوا غسلتين في الأسبوع. يعني ديل المدير مركز الكلى بيشتكي، مستشفى الكلى بيشتكي من أزمة الموية، إنه بيحتاج لكميات هائلة من المياه على أساس إنه الغسيل بيحتاج موية، والمركز بيعتمد اعتماد على مياه أربعات اللي هي إما بالتناكل أو الخط، وأغلبها بيعتمد على التناكل. يعني بيوفروا موية في خزانات مستشفى الكلى، بيستهلكوا كمية بتاعت موية، دي واحدة من المشاكل غير النقص بتاع الأدوية، مع أنه الضغط على مركز الكلى في بورسان كبير جدا، يعني بحيث أنه المرضى من الخرطوم وباقي الولاد بقوا يجوا على مركز غسيل الكلى في بورسان، المركز الوحيد في بورسان، الصحة ذاتها ما بتستوعب يعني مرضى أكثر من الصحة حقه.
طيب بخصوص الكهرباء والوقود والتوفر المويه كيف؟
الوقود متوفر في محطات الوقود، لكن الكهرباء في قطعات نهاريه ومسائيه، يعني دي حتى اليوم ما انه مشكله غير الضغط الحاصل على الخطوط بتاعه النقل. القطوعات الآن في بعض المواقع بتقطع في فترة النهار ساعتين ثلاثة ساعات، فترات المسائية بنفس المستوى. أنا دي فترة بتاعت رطوبة وفترة بتاعت صيف، فبتبقى فيه مشكلة في خطوط النقل. رغم إنه المركز بتاع توزيع الكهرباء مركزين على مستوى بورسودان، مراكز توزيع الكهرباء وفيها الزحام بتاع المشتركين، فحتى الآن ما في أي معالجة بتتم على القطوعات الموجودة في 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 الفترة دي، لأنه القطوعات الآن مستمرة بصورة متكررة، يعني ما مسألة عارضة هاي كذا. في إشكالية في غدتني يعني برضو لمسألة الرواتب حقت العاملين، مسألة الأزمة المالية الحاصلة بالنسبة لأغلب العاملين بإدارات الكهرباء. الآن أغلبيتهم بيعانوا معاناة شديدة في مسألة توفير رواتبهم. أجل الآن مثلا في 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 بورسودان هنا كل العربات الماشية ناقلة العصوبة الآن متوقفة تماما نهاية، لأنه أغلب العربات ما قادرة تمشي. الآن في تكدس في حاويات صوبة، حاويات اللي بتمشي عشان يتم تخليصها في صوبة، كلها مرتبطة بمسألة الظروف الحاصلة هناك. عشان مقدار الرواتب دي كلها جاية منك، يعني وزير المالية اللي هنا وجه بأنه يتم صرف رواتب الناس بالإجراء العادي. حتى الآن الإشكالية ما تم حلها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن، بنشكر الصحفي عثمان هاشم على الإفادات المهمة القدمة لنا حول الأوضاع أو حول الأوضاع في بورسودان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.